منكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأمر المؤمن، وأخبر بحاله وتعجب من حاله. فالمؤمن هو مع الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، في حال الفرح وفي حال الترح، في حال المصيبة وفي حال النعمة مع الله سبحانه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، في حال السراء والنعمة يشكر الله عز وجل، وإن أصابته ضراء صبر، في حال المصيبة والنقمة يسلم أمره إلى الله عز وجل، فأمره عجب. نعم أيها الناس، وهاتان منزلتان عظيمتان، منزلة الشكر عند النعمة ومنزلة الصبر عند المصيبة. ونحن نركز في هذا المقام على منزلة الصبر، فالصبر عباد الله منزلته عظيمة في هذا الدين، منزلته عظيمة في هذا الدين، هو بمنزلة الرأس من الجسد، كما صح ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما عند ابن أبي الدنيا قال رضي الله عنه: قال: الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال: لا إيمان لمن لا صبر له. وقال عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر. الصبر عباد الله يقول ابن القيم هو نصف هذا الدين، فالدين نصفان، نصفه صبر والنصف الآخر الشكر. فإذا منزلته عظيمة من هذا الدين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. الصبر هو الحبس، حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن التشويش، هذا هو الصبر كما يقول ابن القيم رحمه الله. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، ولهذا نوع الله ذكره في القرآن، وهذا يدل على عظم هذه المنزلة. فتارة يأمر الله بالصبر كما قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال سبحانه: اصبروا وصابروا، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وتارة ينهى الله عن ضده، عن ضد الصبر، وهو الجزع والهلع وإظهار الشكوى والمصيبة. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم: فإن الوهن من عدم الصبر. وقال سبحانه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فإن العجلة من ترك الصبر. وقال سبحانه: ولا تولوهم الأدبار. قال ابن القيم: فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. وتارة يمدح الله عز وجل أهله، أهل الصبر، كما قال سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أثنى الله عليهم ومدحهم، وتارة يخبر الله سبحانه أنه يحب أهله المتصفون بالصبر، يحبهم الله، كما قال سبحانه: والله يحب الصابرين. تارة يخبر الله أن معيته مع أهل الصبر: واصبروا إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وهذه المعية الخاصة معية النصر والتأييد لهم، وليست المعية العامة التي هي معية السمع والرؤية والاطلاع، فالله عز وجل مع كل أحد، لكن هذه المعية معية النصر والتأييد هي خاصة بأهل الصبر. وتارة يخبر الله أن الصبر خير لأهله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تصبروا خير لكم. وتارة يخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر لا يتأتى إلا بالصبر، النصر لا يأتي إلا بعد الصبر: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تارة يخبر الله أن أهل الصبر أجرهم لا يحصى ولا يعد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى أجرهم بغير حساب. الصابرون لهم أجور عظيمة لا يحصيها ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. تارة يخبر الله عز وجل أن الإمامة في هذا الدين تنال بالصبر وتنال باليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا تنال هذه الإمامة أو الإمامة في الدين إلا بعد الصبر والتمحيص والابتلاء الذي يمر بالمؤمن. فمنزلته عباد الله منزلة عظيمة. وتارة يخبر الله عز وجل أنه لا يعتبر بهذه الآيات الكونية والشرعية إلا أهل الصبر: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. والآيات كثيرة في الثناء عليهم وفي تزكيتهم وفي مدحهم، فحري بك أيها المسلم أن تتخلق بهذا الخلق العظيم الصبر، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، كما جاء في حديث المالك أو مالك كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك. الصبر ضياء، قال ابن رجب رحمه الله شبهه بالضياء، لأن الضياء هو النور الذي فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، كما قال سبحانه: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فوصف الله الشمس بأنها ضياء لأن نورها يكون فيه إحراق، بخلاف القمر وصفه الله بالنور: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء، والصبر ضياء. يحتاج إلى أن المسلم يعود نفسه عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيا أيها المسلم، أنت محتاج إلى الصبر في جميع أحوالك، في أحوالك الدينية والدينية، في أحوالك الدينية والدنيوية أنت محتاج إلى الصبر. إياك والهلع، إياك والجزع، إياك بما ينافي الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر لها، أي قبر ابن لها، فقال لها اتق الله واصبري. قالت إليك عني، ولم تعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت خلفه فلم تجد عنده بوابين. قالت لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر الناجع النافع، الصبر عند الصدمة الأولى هذا الذي يفلح صاحبه. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهو سبيل الفلاح. الصبر عباد الله من أسباب دخول الجنة. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لعطاء ابن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء كانت تصرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت إليه، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت بل أصبر. صبرت على ما قدره الله عليها وقضاه، ولكن كان جزاؤها الجنة. ولهذا المبتلى إذا صبر بالابتلاء واحتسب الأجر عند الله سبحانه ولم يتسخط ولم يعترض فإن جزاؤه الجنة. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي أخذت عينيه فصار أعمى، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فجزاؤه الجنة الذي يصبر. فيا عباد الله علينا بالصبر، لا سيما في أيام الشدة في أيام الشدائد، فكلنا محتاجون إلى هذا الخلق العظيم، إلى الصبر. نعم عباد الله، فعلينا أن نعود أنفسنا هذا الخلق، خلق الصبر، وأن نتذكر غيرنا. فإن رأينا أننا في بلاء فغيرنا أشد مما نحن فيه. كثير من الناس ربما يتسخط في مثل هذه الأيام من كثرة انطفاء الكهرباء، ربما يسب أو يشتم أو يعترض أو يفعل كذا وكذا. يا عبد الله سلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى واحمد الله على نعمة العافية، غيرك أشد منك. أناس كما تعرفون إخوان لنا في محافظات أخرى يمرون بشدائد أشد مما نمر به، فإذا تذكرت إخوانك هانت عليك المصيبة. فعود نفسك الصبر أيها المسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على اجتناب المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأرفع هذه الأنواع النوع الأول الصبر على طاعة الله عز وجل. فالصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدقة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى جميع أنواع الطاعات لا شك أن منزلته عظيمة. فالصلاة تحتاج إلى صبر، والقيام بها في جماعة يحتاج إلى صبر. كثير من الناس ربما يتخلف عن صلاة الجماعة في هذه الأيام بحجة الحر وبحجة أنه متعب وأنه لم ينم في الليل إلا ساعات يسيرة، لا يا عبد الله، صبر نفسك على طاعة الله سبحانه، صبر نفسك واحتسب الأجر عند الله، وإياك أن تتخلف عن أداء الصلاة في جماعة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على حضور الجماعة، وأحدهم ربما يهادى بين الرجلين وهو مريض في شدة المرض، مع أن المريض معذور عن الجماعة، لكنهم يصبرون من أجل الله سبحانه. والصيام كذلك في مثل هذه الأيام يحتاج إلى صبر. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، فيحتاج إلى صبر. والصدقة وإخراج المال للمحاويج والفقراء يحتاج إلى صبر، لأن المال محبوب إلى النفوس، ولا شك أن الذي يخرجه فإنه قدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة المال. نعم عبد الله، وهكذا الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكره النفوس لما فيه من إزهاق الأرواح، ولما فيه من الجراح، ولما فيه كذلك من ترميل النساء وتيتيم الأطفال وغيرها، لكن فيه خير، وهو خير لكم، لأن فيه دفع العدو ودفع تسلطه ودفع بغي الباغين والمعتدين، وفيه الحفاظ عن حوزة الإسلام والرفعة كذلك لأهل الإسلام. كل هذه الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر. كذلك الصبر على اجتناب المعصية هو أيضا بعد المنزلة الأولى بعد الصبر على طاعة الله. فصبر نفسك على اجتناب المعاصي، لأن هذا من أعظم أنواع الصبر. فالنفس أمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإياك أن تعطي نفسك هواها وأن تعطيها ما اشتهت. صبر نفسك يا عبد الله، إن دعتك نفسك إلى المعصية فصبرها من أجل الله سبحانه، وتذكر أن المعصية وقتها يسير، ربما تتلذذ بها ساعات ودقائق، لكن بعد ذلك يعقبها ألم وحسرة، ألم بعدها، وإن استمررت عليها فيلحقك الألم وأنت في البرزخ، وهكذا يوم القيامة. فصبر نفسك يا عبد الله على اجتناب المعاصي صغائرها وكبائرها، وبعد ذلك تجد لذة الطاعة. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، فالمسلم معرض للابتلاءات في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجزاهم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمور: أولئك عليهم صلوات، ثناء من الله سبحانه، ورحمة من الله سبحانه، والهداية، وأولئك هم المهتدون. فصبر نفسك يا عبد الله على ما يبتليك الله سبحانه وتعالى به من نقص في المال أو أخذ في الولد أو غيرها من الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا. صبر نفسك. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أيها الناس عباد الله، لنحذر مما ينافي الصبر ومما يضاد الصبر. فمما ينافي الصبر الشكوى، الشكوى للناس مع الاعتراض على قضاء الله سبحانه. وقد زكى الله سبحانه وتعالى يعقوب عليه السلام لأنه شكى إلى الله سبحانه وتعالى أمره: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإظهار الشكوى للناس هذا مما ينافي الصبر إذا كان على سبيل الاعتراض. أما إذا كان على سبيل الاستعانة كالذي يشكو للمريض ما يأكل الطبيب ما يجده من الألم فلا بأس بذلك. مما ينافي الصبر عباد الله، مما ينافي الصبر رفع الصوت عند المصيبة، وتمزيق الثياب، وحلق الشعر والنياحة، كل هذا مما ينافي الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. وقال النبي، قال جندب رضي الله عنه: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف. هذا كله مما ينافي الصبر، فعلينا عباد الله أن نستعين بالصبر، لا سيما كما قلنا في مثل هذه الأيام التي تمر بها البلاد. نصبر على ما قدره الله وقضاه، وهكذا أيضا نلجأ إلى الله ونتضرع إليه، ونتذكر من كان أشد منا بلوى من إخواننا، فإن هذا مما يهون على المسلم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر لا تجدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم بشيء من نعم الدنيا، وإنما انظر لأخوانك ممن تمر بهم مصائب في كل يوم وليلة، فإن هذا مما يهون عليك ما تجده من الشدائد يا عبد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا البلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، اللهم ولي علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انزل عليهم السكينة، اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن نصرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز.